في سكوني أم أميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا من علمت آدم وإبراهيم علمنا، ويا من فهمت سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. أحبابي الكرام، ما زلت معكم في مسألة تهذيب النفس وتربية النفس. تكلمت معاكم في الدرس اللي فات عن أن تربية النفس أصبحت ضرورة، معرفة الإنسان منا لسمات النفس أصبحت ضرورة. رب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في حديث كثيرة جدا إن أعدى عدو للإنسان النفس، وأكبر خطر أنت ممكن بتتعرض ليه هو خطر النفس، وأكتر شر ممكن يهلكك في الدنيا قبل الآخرة شر النفس. وقلت لكم في الدرس اللي فات، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة يقول للناس كده: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن دول أكبر شرين أو أكبر ضررين ممكن يقابلوا الإنسان، شر النفس والعقوبة اللي ممكن تنزل بسبب السيئات أو بسبب عمل الإنسان. فكان النبي دايما يتعوذ ويغرس ده في نفوس الصحابة: استعيذوا بالله من شر النفس. وقلت لكم كمان الدرس اللي فات إن من شدة حرص وعناية النبي صلى الله عليه وسلم على النفس، كان كل يوم في أذكار الصباح وأذكار المساء كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وقلت لكم إن العلماء قالوا إن في هنا لمحة مهمة جدا، إن الأخطار اللي بتقابل الإنسان في الدنيا النفس والشيطان. لما النبي صلى الله عليه وسلم حب يتعوذ قال: أولا أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، فقالوا: فاستعاذ النبي أولا من أكبر شر وأعظم شر وأخطر شر على الإنسان في الدنيا والآخرة، وهو شر النفس. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يدعو أيضا في أذكار الصباح والمساء بهذه الدعوة: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا رب تولى أمري ولا تترك أمري لنفسي. لأن الإنسان إذا وكل نفسه ضل وزل، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. وقلت لكم إن صلاح النفس وفساد النفس بيترتب عليه أمرين: صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، أو فساد الدنيا وفساد الآخرة. فالله سبحانه وتعالى ذكر إن الإنسان إذا صلح نفسه في الدنيا يرى أثر هذا عند موته: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، وإذا أهمل نفسه إن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هذا الإنسان عند موته: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. وده بيترتب عليه جنة ونار: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. على الجانب الثاني، اللي أهمل نفسه وضيع نفسه كانت النتيجة: الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم. هم ظلموا أنفسهم في الدنيا، ظلموا أنفسهم في الدنيا لما تركوا تهذيبها وتنقيتها وتقويمها، فضلت هذه النفس وزلت هذه النفس، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أرجع تاني وأقول لكم إن اتكلمت معاكم أيضا في الدرس اللي فات على أن نجاة الإنسان ونجاة المجتمعات ونجاة الأمم يعني بيكون سببه الأساسي تزكية النفوس. وهلاك الإنسان وهلاك المجتمعات وهلاك الأمم سببه الأساسي والعياذ بالله إهمال النفوس. علشان كده شفنا أمم رفعها الله سبحانه وتعالى بسبب أنهم كانوا أمم صالحة، وأمم أهلكها الله بسبب أنهم يعني والعياذ بالله أنفسهم كانت مليئة بالأمراض ومليئة بالأفات ومليئة بالشوائب، وما فكر الواحد منهم أبدا أن يزكي هذه النفس. عايز أقول لكم ومن أهمية وضرورة تزكية النفس إن ربنا سبحانه وتعالى جعل المهمة الأساسية لكل نبي من الأنبياء، بصوا اللي جاية دي، ولكل مصلح من المصلحين أن يهذب نفوس الناس وينقي هذه النفوس. فتزكية النفس مهمة أوكلها الله للأنبياء ثم للمصلحين. ربنا سبحانه وتعالى لما بعث موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون قال له أنا مهمتي الأساسية إن أنا أزكي نفسك ونفوس من حولك. بسم الله الرحمن الرحيم، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. أنا جاي علشان أزكي النفس. فكانت مأمورية موسى عليه الصلاة والسلام الأساسية تزكية نفوس أهل مصر، ربنا بعته لكده بس. ومن التزكية طبعا عبادة الله سبحانه وتعالى، فالتزكية تشمل الدين كله. ثم بعد ذلك لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الآية الأخرى، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يرفع القواعد من البيت كانت دعوته الأساسية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويزكيهم. سبحان الله، أمر عجيب. أكيد سيدنا إبراهيم بيدعي ربنا أن يرسل في هذه الأمة رسول تبقى مهمته الأساسية تعليم الناس الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم عشان دي، علشان دي أنه يزكي أنفس الناس. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى إذن ده يخلينا دايما نقف وقفة، إذا كانت الأهداف الأساسية للأنبياء تزكية نفوس الناس، إحنا نيجي النهاردة ونهمل أنفسنا، دي مصيبة سودة. كان الإمام الشاطبي رحمة الله عليه بيوضح لنا أهمية تزكية النفس، ويقول لنا خد بالك أن صلاح العمل في الظاهر دلالة على صلاح الباطن، وفساد العمل في الظاهر دلالة على فساد الباطن. دوي كأنه عايز يقول لنا أن على قدر ما في النفس من الداخل يظهر في عمل الإنسان. سبحان الله، لو إحنا في قناة تلاقوا سبحان الله واحد من جواه نظيف وأبيض يتمنى الخير للكل، لما يجي يكون جاي فطار، جاي فطار لكل حواليه، تعالوا يا جماعة كلوا معايا، والله العظيم لما بتاكلوا معايا ده أحب إلى قلبي من أنا أكل لوحدي. تلاقي واحد سبحان الله في وقت الأزمة بتاعت واحد منهم واقف في ظهره بيساعده، حتى وهو يعني عوش إلا القليل، بس أهو بيساعد وفي ظهره وبيديله دفعات معنوية ومادية، تدلل إن جوه في نظيف. تلاقوا سبحان الله واحد تاني من جوه العياذ بالله خبيث، تلاقوا قدامك جميل، بس أنا عايزك بس تطلع بره الباب هنا، يأكل في عرضك ويأكل في لحمك ويقع في ويخوض في هذه الأعراض، تلاقيه سبحان الله قلبه مليان غل وحسد وبغضاء وكراهية، تلاقيه سبحان الله حريص جدا أنه يفكر دايما يأذيك إزاي. دي نفوس ونفوس موجودة معانا. طب ده دلالة على إيه؟ أفعال الإنسان الظاهرة تدل على حال الإنسان في الباطن، فيقدر كل واحد منا يقرأ الإنسان ده كويس ولا لا على قدر ما في قلبي من الأعمال الظاهرة. طب سامحوني معلش، وأنا دايما بخبط على جرح، لما نمشي في شوارع المسلمين ونلاقي البنت في قلب الشارع بتضحك ضحكة بصوت عالي، أو ولد وبنت واقفين في شارع ضلمة مش عارف بيعملوا إيه، أو التاجر ده بيكذب ويغش وبيسرق ويخون، والتاجر ده مش عارف بيحط ايه على اللبن علشان ما يبصش، والمادة دي ممكن تفسد الناس وتأذي الناس وتمرض الناس، والتاجر ده بقى بيجيب لحوم مغشوشة ومضروبة ويقول الناس اللي هي لحمة بلدي، وده بقى وهو بيديك الفاكهة بيحط لك 4 5 6 ضربين وفوق الحاجة الكويسة، وتمشي في الشارع تلاقي ده بينادي على صاحبه وحبيبه ويسبله بالدين ويشتمه بأبيه وأمه، وتلاقي بقى الشاب ده واقف طول النهار وطول الليل على نص الشارع علشان يعاكس البنت اللي راحة واللي جاية. هذا الذي نراه فن، بيقولوا عليه فن في مهرجانات، يطلعوا عراة تماما وكل واحدة بتتاجر بجسمها. أغاني تدعو للخمور وللحشيش وخيانة الجار ونحو ذلك. احنا لما نشوف المجتمع من حوالينا كده، أليس هذا دلالة على ان الباطن بقى وحش، على ان الباطن محتاج تهذيب، على ان الباطن محتاج فعلا يعني محتاج انه يربى ويهذب، محتاج انه يزكى؟ لما الانسان منه النهاردة اللي كان عشري وحبوب وسط الناس، النهاردة آثر العزلة ويقولك انا ما عنتش عارف اقابل حد ولا اتعامل مع حد، اليس هذا دلالة على فساد المجتمع؟ لما بنسمع كتير لفظة خيانة، فلانة عملت وفلانة سوت، نسمع هذا بآذاننا ليل نهار؟ أليس هذا دافعا للعلماء وللمصلحين والمربين إنهم يستدلوا بهذا الظاهر على فساد وخواء الباطن؟ يعني مش ده الأولى بينا دلوقت؟ مش ده الأولى بينا دلوقت؟ لما نرى النهاردة تكاسل الناس عن الصلوات وهجر المساجد، أليس هذا دلالة على فساد ما في الداخل؟ أليس هذا دلالة على فساد النفس؟ لما النفس فسدت أصبح النفس وهي فاسدة كده بتطلع لينا كل هذه الآثار، بتطلع لينا كل هذه الآثار. تخيل لما تكون في عندنا قناة تنشر الرذيلة ليل نهار، يطلع عليها مغنيين مع راقصات عاريات ليل نهار، لما الراقصات يبقى لهم قناة وتبث على الناس ليل نهار لا تتوقف، مش ده دلالة على فساد الباطن؟ لما يكون في راقصة النهاردة تقول أنا أسأل الله أن أموت وأنا أرقص وأنا عارية، أليس هذا دلالة على فساد الباطن؟ مش حري بقى بالمصلحين يتحركوا إن هم يصلحوا أنفس الناس؟ إحنا محتاجينه، ده اللي إحنا محتاجينه بزماننا. عشان كده أنا بقول لكم إحنا محتاجين الصلاح ده، محتاجين التهذيب ده، محتاجين نعرف بجد أنفسنا، إحنا محتاجين فعلا نعرفها. عشان كده عايز اقول لكم دايما كلمة جميلة قوي للامام الراغب الاصبهاني رحمة الله عليه، لما يقول وبيجاوب فيها على سؤال بيتردد عندنا كلنا، احنا ليه امة الاسلام بقت ذليلة كده؟ ليه امة الاسلام بقت ضعيفة كده؟ ليه اللي رايح واللي جاي عمال يلطش في المسلمين ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويذبحوا مسلمين في حتة ومش عارف يعملوا ايه في حتة ويهدموا مساجد في حتة ليه؟ بصوا الإمام الراغب رحمة الله عليه كان يقول لا يصلح لخلافة الله في أرضه إلا من زكى نفسه وطهرت نفسه. لا يصلح الإنسان أنه يكون فعلا خليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض إلا إذا زكى الإنسان نفسه. والإنسان منا لما يقرأ التاريخ، الإنسان منا لما يقرأ التاريخ يجد بالفعل أن كل دولة إسلامية اجتهدت بالفعل او اجتهد القائمين عليها بتزكية وتربية الناس، كانت النتيجة الحقيقية المباشرة ان الامة دي ربنا رفع من قدرها. وكل امة اهملت تربية الناس وتزكية الناس، الامة دي يعني اصبحت امة ذليلة. علشان كده الصليبيين لما نزلوا بلاد المسلمين ما نزلوش كده هباء، لا ده نزلوا بعد ما شافوا ان المسلمين اصبحوا في حالة يرثى لها، أصبح المسلمين مجموعة ولايات كل ولاية بتقتل بتقاتل المجاورة لها على حتة أرض تضمها لها، أصبح الناس بينهم بين بعض غل وأحقاد، أصبح الشباب النهاردة غرقان في الشهوات، فقالوا سهل علينا نخش دلوقتي بلاد المسلمين، نزلت الحروب الصليبية. ولما فكر صلاح الدين أنه يحارب الصليبيين ويطردهم من بلاد المسلمين، أول حاجة عملها زكى أنفس الناس قبل ما يقول أنا جهز جيش وأروح. أول حاجة عملها إحنا عايزين نبص على أنفس الناس، عايزين نربي الناس الأول، عايزين نصلح الناس الأول. فكانت النتيجة إن صلاح الدين أنشأ المدارس في كل مكان. المصريين بيحبوا مين؟ يحب الشافعي، طب جنب مقام الإمام الشافعي ابن لهم مدرسة قاعد فيها العلماء زكوا أنفس الناس. بيحبوا مين؟ سيدنا الحسين، اعمل مدرسة عند سيدنا الحسين وقعد فيها علماء يزكوا ويطهروا أنفس الناس. لما عاد الناس إلى الله بعد 12 سنة جهد ومجهود وتعب، هنا أعد الله سبحانه وتعالى جيلا يكتب له أن يكون خليفة لله سبحانه وتعالى في أرضه. الجيل ده اللي انتصر على الصليبيين وطردهم من بلاد المسلمين وطهر المسجد الأقصى مرة تانية. الجيل ده اللي كان صلاح الدين يمر كده على الخيام بتاعتهم فيلاقي الخيمة دي بيتدرسوا العلم ومرحين يجاهدوا تاني يوم، الخيمة دي بيقرأوا قرآن، الخيمة دي بيذكروا ربنا، الخيمة دي بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى. فكان يقول منها هنا يأتي النصر. الناس دي اتزكت كويس، الناس دي طهرت أنفسها من البغضاء والكراهية والحسد، طهرت نفسها من الشهوات وإثار الحياة الدنيا. هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا بهم. انطلق صلاح الدين من المسجد ما قفلهوش، بل انطلق من المسجد لأن مصدر قوته كان المسجد، مصدر قوته كان العلماء ما حاربهمش، مصدر قوته كانت مدارس الدين والشرع ما قفلهاش، ولكن كان عارف كويس جدا أن مصدر القوة في الدين، فخد الدين هو اللي يقود. عشان كده صلاح الدين أول حاجة بحث عنها، أول حاجة بحث عنها القاضي الفاضل اللي هيقود صلاح الدين، الإمام العالم اللي يقود صلاح الدين. لما زكى صلاح الدين الأمة في هذا الوقت اللي كان عايش وسطها، كانت النتيجة، كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الرجل خليفة له في الأرض. كذلك أيضا حصل مع قطز، كذلك أيضا حصل في بلاد الأندلس مع موسى بن نصير وطارق بن زياد وغيرهم من أئمة الإسلام إلى ربنا سبحانه وتعالى وضع لهم القبول في الأرض. حصل مع عمر بن عبد العزيز، حصل مع عمر بن الخطاب، حصل مع صالح أيوب، حصل مع كل هؤلاء. ربنا جعلهم خلفاء في الأرض يوم ما اهتموا بالفعل بتزكية النفس، يوم ما اهتموا بتزكية النفس كانت النتيجة الدنيا كلها اتغيرت لهم ودانت لهم الأرض. يوم ما الأمة بتغير وترجع لشهواتها وترجع ان النفس هي اللي تقود ويؤثرون الحياة الدنيا، خلاص بيكتب على الأمة الذل والصغار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. الكلمة بتاعت الإمام الراغب لازم تكون واضحة قدام عينينا كلنا. الإمام الراغب بيقول إيه؟ الإمام الراغب رحمة الله عليه بيقول، اسمعوا الكلام ده لأنه كلام مهم جدا، بيقول: لا يصلح لخلافة الله في أرضه إلا من زكى نفسه وطهرت نفسه. لازم النفس دي تطهر وتزكى عشان الإنسان ده هو اللي يقود. عشان كده كانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام إنه يطهر هذه الأنفس. تخيلوا ربنا سبحانه وتعالى يذكر كلمة النفس في القرآن في 268 موطن من القرآن، في قرابة 68 سورة. كل ده ليه؟ علشان يقول لنا اهتموا بالنفس 268 مرة. لازم تاخد بالك من نفسك، لازم تهتم بهذه النفس، لازم تزكي هذه النفس. لازم نفهم كويس جدا إن أنا ونفسي مش حاجة واحدة، أنا ونفسي حاجتين، أنا ونفسي حاجتين، حاجة من اتنين، إما أن أنت تقود وإما أن هي تقود. كان دايما السلف الصالح رضي الله عنهم يعلمونا أن أنا ونفسي حاجتين وأنا اللي هقود. عمر رضي الله عنه كما يحكي عنه أنس يقول: كنت أسير مع عمر رضي الله عنه في خلافته في طريق من طرق المدينة، قال: فحاد عن الطريق فافتقدته، فأخذت أبحث عنه فوجدته بعدما سمعت صوته بجوار حائط من حيطان الأنصار، جدار من الجدران لحائط يعني بستان من بساتين الأنصار، يأخذ بلحية نفسي ويقول: باخن باخن يا عمر، باخن باخن يا أمير المؤمنين، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله. هنا خطاب النفس، إن أنا أكلم نفسي ولا اللي أنت عملتي ده غلط. كلام عجيب، كلام عجيب إن عمر يعمل كده رضي الله عنه. وكان يقول: حاسبوا أنفسكم. يبقى إذن في اتنين، واحد بيحاسب وحاجة بتتحاسب، واحد بيحاسب هو الإنسان وحاجة بتتحاسب هي النفس. أنت ليه عملت كده؟ أنت زي النهاردة تنظري للحرام؟ أنت زي النهاردة ما صليتيش الفجر؟ أنت زي النهاردة نزلت الشغل من غير ما تصلي الفجر؟ طب شوفي أنا هعمل فيك إيه بقى. هنا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أنه قد خف الحساب على أقوام حاسبوا أنفسهم في الدنيا. الله، ده كلام عالي قوي من سيدنا عمر رضي الله عنه. شايف نفسه حد قدامه، أنا هربك وههذبك. ده كان فعل عمر رضي الله عنه. مالك بن دينار بيروى عنه أيضا أثر جميل جدا، إن في يوم من الأيام نفسه كده وسوست له فتكاسل عن طاعة، فجابها قال: تعالي بقى نتكلم نتحاسب. فقال لها: يا نفسه، لو أن مالك الموت نزل الآن، ها ما أمنيتك؟ أنا أقولك بقى، انت لما ملك الموت تشوفيه وتنزل الملائكه تقولي لي رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، هتقولي انا عايز ارجع للدنيا عشان اجتهد في العمل الصالح. يا نفس انت الان في الامنيه، فاين العمل؟ فين عملك؟ عملك بقى فين؟ الله، ده حد بيعاتب نفسه كانها حد قدامه، وده اللي المفترض ان احنا نعمله. تزكيه النفس امر بالنسبه لنا مهم جدا. تزكيه النفس بالنسبه لنا امر خطير جدا. ليه؟ لان اكثر فساد القلب كما قال ابن القيم رحمه الله عليه، واكثر ما يفسد القلب هي هذه النفس. اكثر حاجه تفسد القلب هي النفس، واكثر شيء يحبط العمل هي النفس. ده كلام ابن القيم، ده كلام مهم قوي لازم ناخد بالنا منه. ابن القيم عايز يقول لنا ايه؟ خدوا بالكم ان اكتر حاجه تفسد قلوبكم وتفسد عليكم عباداتكم هي نفس، اذا لم تزكى. معلش سامحوني انا ممكن بقرص شويه في اهميه تزكيه النفس، ولكن صدقوني علشان اقول لك انت لازم تاخد بالك، واقول لك انت لازم تاخدي بالك. عارفين النفس بطبيعتها، شوفوا قد ايه ممكن تفسد على الانسان. النفس بطبيعتها لها حيل، النفس بطبيعتها لها وسوسه، ومفيش باب من ابواب الشيطان ربنا ذكره في الشيطان الا وذكره في النفس، عشان خد بالك. يعني الشيطان بيوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس، والنفس بتوسوس. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الشيطان يجي ايه؟ يسول، طب بكره نتصدق، مش النهارده. النفس كده برضه. قال الله سبحانه وتعالى بل سولت، ربنا بيقول في الشيطان الشيطان سول لهم وقبل لهم، النفس كده برضه بل سولت لكم انفسكم امرا. يعني تخيلوا ان ما عبد العجل الا بسبب امراض في النفس. بنو اسرائيل ما عبدوش العجل الا بسبب امراض النفس. لما سيدنا موسى بيكلم السامري بيقول له يعني ما خطبك يا سامري؟ قال له بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، وكذلك ايه؟ سولت لي نفسي. كفروا بالله عشان تسويل النفس. متخيلين؟ تخيلوا النهارده ان اكتر شيء يحبطك ويثبطك عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، واكتر شيء يفسد عليك عبادتك وطاعتك هي النفس. يعني ايه اكتر شيء يثبطك عن طاعة ربنا؟ النفس بطبيعتها بتميل للراحة، مش عايزة تتعب. زي ابنك كده، نفسك دي عاملة زي ابنك كده اللي عنده امتحانات كمان 5 ايام وعايز يقعد على البلاي ستيشن. نفسك كده بالظبط، نفسك خلاص احنا خلاص هنموت اهو وبعد كده قيامة، ولسه بتقولك لا العب بلاي ستيشن. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، نفسك لسه برضه يعني عارف ابنك اللي عنده مدرسه الصبح وبتصاحيه بالعافيه وتقول له قوم يا ابني روح مدرستك، قوم يا ابني عشان يا ابني هتتاخر، شفت لا انا عايز انام. اهي دي نفسك بالظبط. ابنك هو عباره عن نفسك بصوره مصغره. سامع صلاه الفجر قوم بقى، انت بتقول لنفسك قوم بقى، اصل والله تعبان، اصل انا عندي شغل الصبح، اصل انا مش هقدر لما اصحى. ما هو ابنك بيقول لك كده. طب تخيل بقى الاب اللي شاف ابنه في وقت الامتحانات بيلعب بلاي ستيشن وسابه، ونفس الاب اللي شاف ابنه المفترض لازم يروح المدرسه وسابه ينام، ونفس الاب اللي ابنه عايز يلعب طول النهار وما يذاكرش، فضل سايب الولد، الولد ده يفشل في الدنيا. اما اذا كانت المشكله متعلقه بالنفس، انا عايز اكل كل، عايز انام نامي، عايز ما مش عايز اقوم اصلي الفجر خلاص ما اصليش. انت لو سبتها مش هقولك بقى انت بتخسر زي ابنك او بتفشل زي ابنك في الدنيا، لا ده خسر الدنيا والاخره. علشان كده كان العلماء دايما يقولك خد بالك. يعني الجد ابن قيس يوم ما النبي يقول يلا عشان الجهاد، يجي كده ونفسه تضحك عليه تقول له احنا عايزين نقعد جهاد ايه بقى وبتاع ايه بقى، زي بتقول لابنك يلا المدرسه، اصل انا تعبان، اصل انا مصدع، اصل انا مش عارف ايه، ويطلع لك 100 عذر. ابنك يطلع لك 100 عذر. هكذا النفس في طاعة الله إن لم تهذب وتربى تعمل إيه؟ ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني. يا رسول الله أصل أنت رايح لبنات بني الأصفر، أنت رايح الروم وهم بنات جمال وأنا بتفتن، فأنت روح بقى وأنا أقعد هنا. متخيلين إن في نفس ممكن تعمل كده؟ قال الله سبحانه وتعالى، شوفوا المثال العجيب والآية العجيبة، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. بص أنت ما تخرجش مع نبي للجهاد، ولما النبي يجي أهو النبي هيستغفر لك والمسألة هتعدي. شفتوا حيل النفس؟ شوفوا النفس اللي ضحكت على أخوة يوسف وراحت قالت لهم إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم ثم تكونوا بعدي قوما صالحين. بصوا أنتوا اقتلوه، لا بصوا خدوا ارموه في بير وبعد كده هتبقوا صالحين. يلا شفت النفس بتوصل لإيه؟ شفت النفس بتوصل لإيه؟ النفس دي اللي سهلت على قابيل إنه يذبح أخوه، فطوعت له نفسه قتل أخيه. أخوك ده إزاي هو ياخد البنت دي وأنت أنت الأولى بالبنت دي؟ وبعدين أخوك ده على فكرة مش كويس، اقتله. قتله، قتله ليه؟ نفس. النفس دي لازم تهذب وتزكى. ليه؟ علشان يصلح عملي. إذا كانت نفسي هتفضل كل شوية تقولي طب أجل، طب بكرة، طب بعده، نفس دي والعياذ بالله إذا لم تهذب وتزكى ممكن بعد كده تخليني أقع في معاصي وأمور كبيرة جدا ومش واخد بالي، زي امرأة العزيز اللي اتكلمنا عنها الدرس اللي فات، وزي أخوة يوسف وغيرهم. فاحنا محتاجين نزكي بقى أنفسنا، محتاجين نعرف نزكي أنفسنا. طب يا شيخ هو يعني إيه نزكي أنفسنا؟ وهل التزكية معناه بقى إن أنا أقهر نفسي وهلبس بقى مقطع وإن أنا أدوس على نفسي وإن أنا أمنعها الأكل وأمنعها الشرب وأمنعها كذا، هي دي تزكية يعني؟ أقول لك لأ، غلط الكلام ده، مش كده خالص خالص. التزكية كما يقول علماء الدين وعلماء الشرع وعلماء اللغة بيقولوا التزكية هي النماء. يعني إيه النماء؟ الجزء الأول من التزكية اللي إحنا هنبدأ فيه مع بعض، ربنا خلق في كل إنسان منا صفات طيبة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة في من جواه حاجات كويسة كتير. قال الله عز وجل في الحديث القدسي إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، جواهم خير. جزء التزكية إن إحنا هنشتغل عليه إن إحنا نزود إزاي الحاجات الكويسة اللي جواك. أنت بفضل الله بتحب الصلاة بس بتكسل، إزاي أنا أفضل يعني أركز على قضية حب الصلاة لحد ما حب الصلاة ده هو اللي يدفعك ان انت تقوم تصلي؟ ما عادش صلاة تقيلة، ده الصلاة بفضل الله بالنسبة لك كويسة جدا. فالجزء الاول او الشق الاول من التزكية هو البناء، اللي العلماء بيقولوا التزكية معناها في اللغة الزيادة والنماء. انا عايز ازود جواك معالم الخلق اللي رب معالم الخير التي وضعها الله سبحانه وتعالى في نفسك. كل نفس فينا والله العظيم اكثر انسان فسادا على وجه الارض، جواه حتة خير، احنا محتاجين بس ايه يعني نشيل عليها شوية تراب. جوه قلب كل واحد فينا حتة ذهب بس عليها شوية تراب، عايزين نشيل التراب ده. ده القسم الأول من التزكية. طب والقسم الثاني من التزكية؟ القسم الثاني من التزكية هي النقاء. زكى أي نقى، التنقية. طب ويعني ايه تنقية؟ الصفات السيئة اللي موجودة في النفس احنا عايزين بقى نبدأ نشيلها. النفس فيها شوية كبر، احنا ازاي في التزكية اشيل شوية الكبر دول؟ ازاي في التزكية دي ان انا اشيل من قلبك شوية البغضاء والكراهية؟ ازاي شوية الحسد الموجودين جوه القلب نشيلهم؟ يعني يا شيخ هي التزكية دي مش ان انا بقى هبقى لوحدي وازهد في الدنيا بقى والبس مقطع وابقى بريحة وحشة؟ نقول سبحان الله، ليس هذا منهج الاسلام في التزكية، ده منهج بعض المنحرفين عن طريق الاسلام اللي ظنوا ان التزكية يلبس مقطع ويقعد في الموارد ويقعد عند القبور ويبقى درويش، وهذا هو ليس منهج الاسلام. منهج الاسلام يا شيخ مش معناه ان انت هتقولي بقى صلي من بعد العشاء لحد الفجر وصوم كتير واقعد اذكر ربنا وسيب دنيتك، ده منهج بعض المنحرفين عن الاسلام، مش المنهج الحقيقي في التزكية. المنهج الحقيقي في التزكية هو المنهج الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليلة صلى الله عليه وسلم وكان يقول أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وفي نفس الوقت كان صلى الله عليه وسلم أحب الشراب إليه الحلو البارد، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وفي نفس الوقت كان يلبس بردة حمراء ما رأيت أجمل منها كما يقول الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطي للنفس حقها وبيزكيها وبيربيها وبيأدبها. يعني مش معنى كده ان احنا هنصلي ليل كله. سيدة عائشة تقول ما قام النبي ليلة كله قط، بل كان دايما بيراعي في مسألة التزكية والتربية بتاعت النفس ان يكون المنهج فيها منهج معتدل. منهج التزكية اللي احنا هنمشي عليه الفترة اللي جاية هو منهج الاسلام، منهج الاسلام مش المناهج التانية الغربية. في واحد النهاردة حس ان نفسيته مش مظبطة كده فيروح دورة كده لتزكية النفس، ودورات تنمية بشرية ودورات مش عارف ايه، فيقولوا له انت لو عايز تزكي نفسك قوم الصبح بعد صلاة الفجر واقعد كده خد نفس عميق طلعه بهدوء، مبروك انت كده زكيت نفسك. المناهج الغربية اللي جات لنا من بره اللي فضلت تقول لنا احنا بتوع النفس، هم اكتر ناس عندهم امراض نفسية واكتر ناس عندهم مستشفيات وعيادات صحية نفسية، وهم اكتر ناس بياخدوا ادوية المسكنات وامور متعلقة بالتزكية النفس. مش زي المنهج اللي جاي لنا من اوروبا ان تزكية النفس ان انا افضل اتكلم عن نفسي كتير وانا في نفس الوقت غرقان في شهواتي وغرقان في ملذاتي وبقوله انت نفسك كويسة. هو بيطلع من الدورة بيروح ينتحر. عارفين ليه؟ لان التزكية عندهم ازاي نسكن الام النفس بس الالم لسه موجود، ازاي الخراج اللي موجود في الايد هنديك دواء ما تحسش بيه بس الصديد لسه بيجري في الدم وكل شوية بيعمل مشاكل جوه الايد. المنهج التزكوي اللي جالك من الغرب وقال عنده يقولك الثقة في النفس والثقة في النفس والثقة في النفس. احنا ما عندناش في الاسلام حاجة اسمها ثقة في النفس، احنا عندنا في الاسلام حاجة اسمها ثقة في ربنا عز وجل. ما عندناش في الاسلام حاجة اسمها ثقة في النفس، احنا عندنا في الاسلام حاجة اسمها لا تكلني الى نفسي طرفة عين. المناهج اللي جات لنا من بره دي اللي خلتنا للأسف ان احنا مش عارفين نزكي انفسنا. احنا عايزين منهج الاسلام في التزكية، مش المنهج الغلط اللي يقول ابقى درويش البس مقطع واسيب الدنيا وابقى انسان. ده المنهج اللي اوروبا عايزاه يبقى موجود عندنا. المنهج تزكية النفس ان انا ابقى معلق بالقبور وحياتي كلها متعلقة بالقبور وبالاضرحة والنذور للقبور والاضرحة وان القبور والاضرحة هنا النفس بتسمو. لا، ده مش منهج الاسلام خالص. منهج الاسلام الحقيقي بالحاجتين اللي قلت لكم عليهم، ان انا واحد اهدم في نفسي اخلاق سيئة الله لا يحبها ولا يرضاها، ونمي في نفسي اخلاق طيبة ربنا سبحانه وتعالى وضعها جوايا انا عايز انميها وازودها واكبرها علشان النفس تبقى نفس طيبة. فانا بهدم اخلاق سيئة وبزود من الاخلاق الطيبة، بكده انا بالفعل بزكي نفسي. وخد بالك ان تزكية النفس ليست امرا مستحبا، ولكن تزكية النفس امر واجب. امر واجب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك الصلاة، ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك ان تزكي نفسك. زي ما ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك انك تصوم رمضان، فرض عليك ان تزكي نفسك. وطالما انت علمت ان من غير التزكية الانسان يهلك في الدنيا ويهلك في الاخرة، يبقى اصبح من الواجب عليك انك تزكي هذه النفس، كما قال الغزالي وابن القيم وغيرهما من اهل العلم. احنا محتاجين المنهج ده اللي احنا لازم نفهم بيه كويس جدا احنا هنمشي ازاي وهنعمل ايه. اخر جزئية في درس النهاردة وهي جزئية اقسام النفس. اقسام النفس عندنا العلماء لما جم يقسموا النفس قسموا النفس بعدة اعتبارات. اشهر هذه الاعتبارات الاعتبار الاول باعتبار الصفات المتعلقة بنفس، ودول مدرستين. المدرسة الاولانية اللي فيها الامام الغزالي رحمة الله عليه وابن القيم وغيرهما من اهل العلم وشيخ الاسلام ابن تيمية، لما قسموا النفس قسموها الى خمسة اقسام. القسم الاول هي النفس الربوبية، نركز بالله عليكم ومهم جدا يبقى معانا ورقه وقلم ونبدا نكتب. قسموا النفس لخمس حاجات. الحاجه الاولانيه هي النفس الربوبيه، وقال لك ان صفات النفس دي اللي هي بتميل دائما للكبر والعلو في الارض، النفس دي اللي بتميل للعجب، النفس دي اللي تميل دائما ان هي تكون اعلى من الناس دائما. النفس الثانيه هي النفس السبوعيه، وقالوا النفس دي من اهم صفاتها ان اصحابها دائما بيميلوا لاذى الناس بالقول بالفعل. النفس دي اللي بيبقى جواها والعياذ بالله الاحقاد والحسد والبغضاء، فهي حريصه جدا ان هي تاذي ده بالقول وتاذي ده بالفعل. النفس الثالثه بيسموها نفس البهيمية، ودي النفس اللي بتميل دايما للأكل والشرب والشهوات وإثارة الحياة الدنيا. والنفس الرابعة بيسموها النفس الملائكية، النفس الملائكية، ودي النفس دايما اللي بتميل لطاعة ربنا سبحانه وتعالى، بتميل للقرب من الله عز وجل. النفس الخمسة ولا أخرتها لخطورتها بيسموها النفس الشيطانية، النفس الشيطانية. والنفس الشيطانية دي هي النفس المسلطة على المعصية، النفس اللي بتحب المعاصي. طول ما هي قاعدة بص افتح البلوتوث خد المقطع ده، مقطع والعياذ بالله مش كويس. هي النفس اللي هي حريصة ان هي تنشر الفساد بين الناس. صاحبك اللي دايما يقولك ايه يا عم خد السيجارة دي، سيبك من ابوك وامك، خليك راجل كده. النفس الشيطانية دي هي النفس اللي دايما بتغوي الناس لمعصية الله سبحانه وتعالى. النفس دي اللي دايما بتبقى حريصة على الايه، على الوسوسة وتزيين المعصية في نفوس الناس. خمس انفس. وبعض العلماء لما جه يقسم الانفس قسمها تقسيمة اخرى، كما فعل الامام ابن مسكويه رحمة الله عليه والامام زروق وغيره من اهل العلم، قسموا النفس باعتبار طباع الارض. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الله خلق ادم من قبضة قبضها من الارض، فكان منهم الابيض والاسود والاحمر، وكان منهم الطيب، وكان منهم الحزن، وكان منهم شديد القسوة، زي طباع الأرض، في أرض صخرية، في أرض لينة، في أرض مثمرة، في أرض بور، فطبيعة الإنسان كده. وقالوا كمان ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن، فالنبي قسم الناس باعتبار المعادن. فعلا في نفس ما شاء الله، في نفس زي نفس الملائكية في المدرسة الأولانية، في نفس ما شاء الله نفس من ذهب، فيها شوائب لا تحمل إلا النقاء ولا تحمل إلا النفع للخلق. وفي نفس تانية نفس خبيثة مليانة شوائب زي الحديد كده، نفس مليانة قسوة ومليانة شدة، وفي نفس الوقت مليانة شوائب هي من جوا مش سالكة زي ما هم بيقولوا. قسموا النفس باعتبارات متعددة. طب يا ترى هي أنا النهاردة وأنا بسمع الدرس ده والدرس اللي فات، أنا لقيت عندي مشاكل كتيرة فعلا، هو أنا ممكن يعني أبقى كويس؟ بصوا، مفيش حد كان بعيد عن ربنا زي الصحابة قبل الإسلام، والنبي لما اشتغل معهم في التزكية بقوا من أفاضل الناس، بل كانوا هم بالفعل أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. ليه؟ مدرسة التزكية اللي قام بيها النبي صلى الله عليه وسلم حولت حياة الناس دي، وده الدور اللي احنا عايزين نعمله. طب يا ترى ايه المعوقات قدام التزكية؟ سبع معوقات أساسية، وده هيكون درسنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ايه معوقات تزكية النفس؟ ده اللي هنتكلم عليه الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ونخش من بعدها بقى في تقسيم كل نفس وكيفية علاج كل نفس، وده بإذن الله تبارك وتعالى هيحتاج مننا مجهود شوية وشغل شوية. ولكن أنا عايز أقول وأختم إن السلسلة دي أنا بكلم بيها نفسي وبكلمك بيها وبكلمك بيها، نصلح بيها أنفسنا مش كده وبس، وبعد كده أنت وأنت تصلحوا بيها اللي حولكم، أولادكم، زوجاتكم، أزواجكم، اللي حوالينا. ده يوصلنا في النهاية إن المجتمع يربى ويزكى، ده يوصلنا في النهاية أن يرضى الله عز وجل عنا في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا الموجوع من ألم الخطايا، بكيت فهل سينقذني الدليل؟
إلهي قد أتيتك في رجاء، وجفني دمعه سكب هطيل، فقير لست أدري ما جزائي، أأمضي في سكوني أم